كان آخر ما قرأناه باب الرحمة 100 جزء. ما المراد بالرحمة التي هي 100 جزء تتجزأ؟ ها؟ نعم، الرحمة التي هي مخلوقة، خلقها الله يوم خلق السماوات والأرض. كم سعت كل رحمة منها؟ ها؟ كما بين السماء والأرض. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الوصاة بالجار. قال: حدثنا إسماعيل ابن أبي أويس قال: حدثني مالك ابن أنس عن يحيى بن سعيد. فمن يحيى بن سعيد؟ ها، وهمت، فأصلح الوهم. نعم، مالك ما يروي عن القطان. وفي شرح الجيلاني رحمه الله فضل الله الصمد ترجم له أنه يحيى ابن سعيد القطان وليس كذلك، فيحيى هنا هو ابن سعيد الأنصاري. قال: أخبرني أبو بكر ابن محمد. أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، أئمة كلهم، هو وأبوه وجده ووالد جده صحابي. عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. الحديث متفق عليه، أخرجه البخاري من نفس هذه الطريق، وأخرجه مسلم من عدة طرق، توبع إسماعيل بن أبي أويس، والبخاري في الصحيح قد انتقله، وأيضا قد أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عمر، فهو متفق عليه عن عائشة وعبد الله بن عمر. قال: حدثنا صدقة قال: أخبرنا ابن عيينة عن عمرو عن نافع بن جبير عن أبي شريح الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. بعد أن انتهى البخاري رحمه الله من الحقوق رتب الحقوق ترتيبا حسنا، ذكر حق الوالدين ثم حق الأرحام والأقارب عموما، ثم ذكر الرحمة بهم وصلتهم، حق الموالي، ذكر حق الجار، فقال: باب الوصاه بالجار. والوصاه هي لغة، يقال وصاه ويقال وصية، والجار يطلق على من أجرته، يقال فلان جار فلان، أي هو أجاره، منعه من أن يظلم، من أن يقتل. إني أجرت فلان ابن فلان، ويطلق الجار على القريب في الدار الذي يقرب منه في داره، والمراد هنا هو الثاني، أي من يكون حوله في داره، في داره أو ما هو أعم من داره، في داره أو في محله إن كان في سوق جار، أو في العمل يعمل هو إياه ملازم في مكان واحد، بقي ما حد الجار؟ سيأتي يشير له البخاري بعد ثلاثة أبواب، باب الأدنى فالأدنى من الجيران، ذكر بعض الآثار، وسيأتي إن شاء الله هل الجار كما جاء في بعض الأحاديث تحديده إلى 40 بيت أو إلى 7 بيوت أو نحو ذلك، سيأتي إن شاء الله. فالمراد بالجار الموصى به هو الجار، وأحسن ما يقال الجار الذي تعارف الناس أنه جار، وهذا أرجح الأقوال، لأن الأحاديث كما سيأتي كلها ضعيفة في تحديد الجوار. وأصحها أنه عائد إلى العرف، فما تعارف عليه الناس أنه جار فهو الجار الذي تجب له هذه الحقوق. والجار كما ذكر الله تعالى في القرآن منه جار قريب في النسب ومنه جار أجنبي بعيد في النسب، والجار ذي القربى والجار الجنب، جار وله قرابة فهذا حقه أعظم، وجار أجنبي. بقي هذا الحق للجار عام، سواء كان جارا مسلما أو غير مسلم له حق الجوار، حتى الجار الكافر كما سيأتي في أحاديث وأبواب يذكرها البخاري لذلك. فلذا قال العلماء إن الجيران على ثلاثة أقسام كما في الفتح لابن حجر وغيره. القسم الأول من له ثلاثة حقوق: جار مسلم من ذوي القرابة، فهذا الجار له ثلاثة حقوق: حق الجوار وحق الإسلام وحق القرابة. الثاني جار له حقان، وهو الجار المسلم الذي ليس من ذوي القرابة، فهذا له حق الجوار وحق الإسلام. وجار له حق واحد وهو الجار الكافر، فهذا له حق الجوار، وإذا كان من الأقارب فله حق الجوار والقرابة. فإذا قد يعظم حق الجار من جار إلى جار، فلا يستوي الجيران. أيضا بالنسبة للصلاح، قد يكون هذا الجار صالحا تقيا دينا مستقيما، يكون حقه أعظم من حق الجار الفاسق، وإن كان حتى هذا الجار الفاسق له حق، حق الجوار لازم له، لكن حق الأول أعظم. فلذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالجار، وجعل ذلك تلك الوصية عموما. انظر هذا الحديث، ذكر حديث الأول حديث عائشة: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، أي لا يزال جبريل يأتيه بالوصية بالجار، وصية بعد وصية وتكرار فيها، حتى ظن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل سينزل بحكم من الله سبحانه أن الجار يرث جاره كما يرث قرابته لكثرة الوصية به. ومن أعظم ما يبذله الجار لجاره إعانته على طاعة الله، نصحه توجيهه، إن رأى منه خطأ أعانه قوم ذلك الخطأ، إن رأى منه ذنبا ومعصية دخل عليه ونصحه، إن أصابته ملمة وقف إلى جانبه بقدر ما يستطيع، إن حصل له فرح أو حزن أو ما ينتاب العباد من أحوال وأوضاع كان بجانب جاره. وجارك الذي ينصحك ويذكرك، والله إنه من أحسن الجيران، وهذا من أرعى الجيران للحقوق. إن رأى منك ذنبا أتاك فيما بينك وبينه وأن هذا الفعل محرم ولا يجوز، ينصحك في نفسك، في أولادك، في بناتك، في زوجتك، هذا أنفع جار لجاره مع بذل الإحسان إليه في كل ما يستطيع. الحديث الثاني حديث أبي شريح الخزاعي، وقد جاء بنحو عن أبي هريرة في الصحيحين، وحديث أبي شريح أيضا متفق عليه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. جاءت في رواية أخرى من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. جاء في رواية ثالثة أيضا في الصحيح من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. فإذا تأملنا في هذه الثلاثة الألفاظ تجد أنه لا يكفي كف الأذى، بل لابد من كف الأذى ومن بذل الإحسان. قد يقول قال أنا لا أؤذي جاري، أسالمه ويسالمني. نعم هذا أمر مطلوب في الشرع أنك لا تؤذي جارك، لكن بقي أمر آخر أنت قصرت في هذا، وهو الإحسان إليه وإكرامه كما بين في الروايات الأخرى. وتأمل كيف في الحديث إغراء للجيران، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. هذه اللفظة فيها تشجيع وإغراء أن هذا الفعل من أفعال المؤمنين، فمن كان من المؤمنين حقا فليفعل بهذا الفعل، وهذا كله حث على إحسان الجوار. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وسيأتي إن شاء الله مسألة الضيافة وآداب الضيافة، لكن إكرام الضيف من الإيمان. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. جاء في بعض الروايات أو ليسكت، ورواية أو ليصمت أبلغ، فإن الساكت لا يوصف به إلا من هو قادر على الكلام، بخلاف الصامت قد يوصف به من لا يقدر على الكلام ومن لا ليس الكلام من صفته، كما يقال للجمادات صامت. لا ألقين أحدكم يوم القيامة يحمل صامتا، يحمل أشياء جمادات. فلذا كان الصمت أبلغ من السكوت، ولذا وصف به من لا يوصف بالكلام ولا قدرة له على الكلام. فمعنى أن الإنسان يلازم الصمت إلا من خير. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، إما أن ينطق بالخير أو ليصمت. الكلام على ثلاثة أقسام، إما خير وإما شر وإما مباح، لا خير ولا شر، لا يخرج الكلام عن هذه الثلاثة الأقسام. إما خير محض ظاهر، وإما شر محض، وإما كلام مباح ليس بخير ولا بشر. وكم رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الكلام في قسم واحد وهو الخير. أما الشر فلا شك أنه محرم، ولا يخفى على الإنسان أنه محرم عليه الكلام الذي فيه شر. بقي المباح، لماذا لم يأذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال العلماء وذلك لأن الغالب أن المباح قد يجر إلى الحرام، فلذا كانت السلامة لا يعدلها شيء، كون الإنسان يسلم هذا أولى له. وفي شرح فضل الله الصمد ذكر فوائد طيبة في شرح هذا الحديث في مسألة في هذه الفقرة بخصوص من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقر خيرا أو ليصمت. نقرأ بعضه مما ذكر فيه. نقل عن الشافعي قال إذا نقل عن الشافعي في الأم وبحث عنه مرارا في الأم ما رأيت هذا الكلام فالله أعلم. قال الشافعي في الأم إذا أراد أحدكم الكلام فعلي أن يفكر في كلامه فإن ظهرت المصلحة تكلم وإن شك لم يتكلم حتى تظهر المصلحة. ثم ذكر فائدة أن للكلام شروطا من تعدى هذه الشروط زل. من هذه الشروط قال أن يكون الكلام لداع يدعو إليه إما لقلب منفعة أو دفع مضرة. قال فيجتنب الكلام العبث والهذيان. فمن شروط الكلام النافع المستحسن أن يكون لداع يدعو إليه إما قلب نفع أو دفع ضرر. الشرط الثاني قال أن يأتي بهذا الكلام في موضعه لأن الكلام في غير موضعه وفي غير حينه لا ينتفع به. الشرط الثالث قال أن يقتصر على قدر الحاجة من الكلام قال لأنه إن أكثر منه كان هذرا وإن قصر عن المقصود كان حصرا فيكون كلامه بقدر الحاجة فلا يقصر عن المقصود ولا يكثر الكلام بغير ما حاجة إليه. الشرط الرابع قال أن يكون فصيحا مهذبا لا يأتي بكلام مستكره اللفظ مختل المعنى. ونعم هذا هدي نبوي عظيم يجتنب الألفاظ المستكره المستقبحة فيكون كلامه واضحا فصيحا يبتعد الألفاظ التي تستقبحها الأسماع. كم في القرآن كم في السنة من ذلك كثير. رحمك الله. هذه أربع ألفاظ أو أربع شروط ذكرها في شروط الكلام النافع وأن من تعدى هذه الشروط حصل له الزلل في كلامه. ثم ذكر فوائد جديرة بالإفادة والقراءة لولا ضيق الوقت لقرأنا منها كثيراً.